صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخلاق زينبية. رضيعة الوحي، شقيقة الهدى، ربيبة الفضل، حليفة الندى، ربة خضر القدس والطهارة، في الصون والعفاف والخفارة، فإنها تمثل الكنز الخفي، بالسر والحياء والتعفف، مليكة الدنيا، عقيلة النساء، عديلة الخامس من أهل الكساء، شريكة الشهيد في مصائبه، كفيلة السجاد في نوائبه، ما ورثته من نبي الرحمة، جوامع العلم أصول الحكمة، سر أبيها في علو الهمة، والصبر في الشدائد الملمة، ثباتها ينبئ عن ثباته، كأن فيها كل مكرماته. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. قد تكون الهجرة من ضرورات حفظ النفس، ولكن هجرة زينب العقيلة عليها سلام الله هجرة رسالية، فيها حفظ الرسالة والدفاع عنها وصونها، وفيها من التكاليف الإلهية التي تؤدي ثمارها في المستقبل ولو بعد حين. فرافقت أخاها الحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات ربنا عليه إلى مكة، ثم إلى العراق حيث كربلاء، فصحبته في سفره الخطير صحبة من تقصد مشاطرته في إنقاذ الدين وخدمته وترويج أمره، وهي تعينه في رعاية شؤون العيال من الأطفال والنساء، ولتبقى معه وبعده. تشهد واقعة الطف العظمى بجميع فصولها المفجعة الرهيبة، ثم تجمع اليتامى والأرامل وهم أسارى وتصبرهم فيستظلون بها، وتمضي معهم في ذلك الركب الكئيب إلى الكوفة ثم إلى الشام، وهي كالجبل الأشم بعد أن تخوض واقعة يوم عاشوراء، فتنقل للناس المشاهد المهولة، وتبين لهم الأهداف المقدسة التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. والمهم في ذلك أنها أظهرت العزة الإلهية، وهي تقوم بهذه المهمة فلم تسمح لكل ما نزل بها وبأهل بيتها من عظائم المصيبات أن يؤثر عليها، وهذا من عظيم أخلاقها سلام الله عليها. واليوم نسعى لتسليط المزيد من الضوء عليه في حوارنا التالي مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبانا ورحمة منه وبركاته، وسلام على سماحة الشيخ علي الكوراني.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، في ضمن رعايتها العقيلة زينب لمسيرة السبايا، ظهرت عليها حالة من العزة غير مألوفة في مساء في مواكب السبايا وحالات الأسر، ما هو تفسيركم لهذه الحالة؟
تفسير هذه الحالة، أولا لازم نعرف أن أبناء فاطمة الزهراء سلام الله عليها المباشرين لهم خصوصيتهم وامتيازهم. من خصوصيتهم أنهم لا يدخلون النار، لا يمسهم، لا تمسهم النار، كلهم في الجنة. هذه تدلنا على أن نوعيتهم نوعية خاصة. إنما صاروا أهلا للجنة ومحكوم عليهم بأنهم لن يعملوا ما يوجب إثمهم ودخولهم النار، معناها أنه نوعيتهم خاصة. فإذا من ناحية أبناء فاطمة المباشرين كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، المعصوم منهم وغير المعصوم، كلهم بهالدرجة. ثم عندنا أنها بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذه متولدة من اجتماع النورين، النور اللي افترق في عبد الله وأبي طالب اجتمع في علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذا نستطيع أن نقول أن شخصية الصديقة طاهرة زينب رضوان الله عليها ماخذة من أمير المؤمنين ومن الصديقة الزهراء سلام الله عليه. طيب اللي ماخذ شوية من هذين العظيمين تطلع القيم عند شخصية غنية. أنا عندما أسمع عن سيدة زينب سلام الله عليه الخطباء يتأثر الواحد، لكن هي أعلى من هذا، أعظم من هذا بكثير. مثلا حالة الإباء، تأبى من أنه الأولاد يأخذون الصدقات اللي هم أسرة.
نعم، التمر اللي وزعوا توزيعات الكوفة،
هذه حالة الإباء وأنه تأخذ منهم التمر. ألف باء،
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر الصدقة كان على إيد الإمام الحسن طفل وأخذ تمر خلاها فما نزعها من فما. هذه ألف، هذه واجبات. بينما القيم أعلى، هي أصلا تعيش في عالم أعلى، أعلى من هذول كلهم. هذول كلهم القادة، الرؤساء، الجنود، كلهم صغار في عينها. كذلك يزيد لما تقول له أنه أنا ما أقدر أحترمك ليزيد، بالفعل هي شو تشوفه؟
وإني لا أستصغر
قلبي. معناه هي بأي جو تعيش؟ أنت خذ مجموعة الصفات والقيم في الزهراء سلام الله، معرفتها لله، عبادتها، إباءها، شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. في الواقع أن زينب هي تجسيم للزهراء وأمير المؤمنين عليه السلام، مجسم صغير لهذين العظيمين. ولذلك في أي جانب بلاغتها لما تقرأ خطبها تشوف أنه هذه تغرس من بحر، أي بحر تعيش من بحار من المعاني ومن المطالب ومن النور. لما تتصرف، لما تتكلم، لما تدير إلى آخره، لما تبكي تتفاعل، كلها معناها أن شخصية الصديقة الطاهرة زينب تحتاج إلى دراسة. هؤلاء يدرسون الشخصيات من عملهم ومن نصوصهم، يعني مجموعة الأعمال والنصوص، ويجي واحد يحلل علم النفس، العلماء يحللون يجدون أنها راقية وأنها فوق النوعيات العادية. وهذا ليس غريبا ما دامت هي بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه وبنت الزهراء سلام الله عليه.
سماحة الشيخ علي الكوراني، بقي سؤال لنا حول دورها في حفظ الإمام زين العابدين، لو سمحت نوكله إلى حلقة مقبلة.
لقد أبلغت زينب العقيلة كل أهداف الحسين الشهيد من بعده، فكانت حلقة الوصل بين كربلاء والأجيال اللاحقة الممتدة إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. فتكون سلام الله عليها قد أدخلت السرور على أخيها أبي عبد الله سيد الشهداء في حياته وعلى روحه الطاهرة بعد شهادته. وطالما سعت العقيلة المكرمة زينب وبكل إخلاص في حفظ أخيها الحسين في مواقف عديدة وعصيبة، فعضدته في سفرها إلى كربلاء وأزرته وأعانته ثم أحاطته بمحبتها الأخوية الشفيقة. فعند شهادة علي الأكبر كان هنالك موقف حزين مفجع تداركته زينب الكبرى، فروي أنها علمت أن الحسين إذا رأى ولده الأكبر موزرا على الأرض ووقف عند جسده المقطع إربا إربا لفارقت روحه الحياة، فخرجت عليها السلام من الخيام ووصلت إلى جسد الشهيد علي الأكبر ابن أخيها الحبيب قبل أن يصل إليه أبوه الحسين سلام الله عليه، لتواسيه قبل أن يقف على ذلك الجسد الطاهر ولتشغله عنه شيئا ما. ومع ذلك رؤي أبو عبد الله الحسين يجود بنفسه على ولده الأكبر حزنا عليها وهو يراه بتلك الحالة، وكان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، فكان سلواه عن فراق جده المصطفى. وكان من تسلية زينب العقيل عليه السلام لأخيها الإمام الحسين عليه السلام ومواساتها له أن تقبلت كل وصاياه التي أوصاها بها وأتمنها عليها، فهنئ بذلك وسعد، وقد أمرها بالصبر وشد على قلبها بدعائه لها وأكد وصاياه لها لتتقوى بذلك على تحمل الرزايا والبلايا العظمى التي ستنهال عليها كالسيل الجارف. فكان عليها أن تنهض بالنيابة الخاصة عن أخيها وتحفظ ابن أخيها العليل زين العابدين وترعى العيال في تلك الواقعة العصيبة، وتضحي وتواسي وتعمل بما أوصاها أخوها وإمام زمانها الحسين بعد شهادته ونزول النكبة الكبرى، فكانت تراجعه في حياته ثم لم تطق فراقه فراجعته وهو طريح الثرى بعد شهادته. لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المسرع، تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع الهم معي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي.